السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أرحب بكم مجددا مستمعي الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. أدعوكم الآن إلى متابعة فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في الربع الأخير من هذه الساعة تتابعون برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأترككم مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. هل يأتي زمان تسأل فيه الأحزاب من أين لك هذا؟ وفي البصرة قائمة المشاريع النفطية طويلة لكنها تنتظر التنفيذ. يثير تأخر إصدار قانون الأحزاب من قبل مجلس النواب أسئلة مرتابة، بعضها يتعلق بصيغة التأسيس وضوابطه، والأخرى بقضية تمويل نشاط الأحزاب ومصادره. مطالبات عديدة دعت إلى الكشف عن مصادر التمويل التي تستخدم بالصرف على المقرات والفضائيات والصحف والدعاية الانتخابية، في وقت طالب سياسيون وبرلمانيون بإيجاد حل لقضية تمويل الأحزاب التي يتهم بعضها بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية، مما يجعلها دائمة الارتباط بها. في الوقت نفسه تنافس قادة سياسيون لكتل كبيرة لتبرئة ساحتهم من الحصول على دعم مالي خارجي. النائب سليم الجبوري عضو الحزب الإسلامي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن الحزب يعتمد على أعضائه وجماهيره في تمويل نشاطاته ومنها الانتخابي. بحسب قوله،
مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ضمن صفوفها شخصيات عديدة، البعض منهم مرتبط بوظائف، البعض تجار، وهناك اشتراكات ورسوم شهرية تطوعية من أفرادهم، وأيضا يحاول أن يكون إلى قدر من الاستثمارات الداخلية البسيطة ليستطيع من خلالها أن يدير يعني نشاطه وأعماله خصوصا في الحملات الانتخابية.
وفي الجانب الآخر، أو ما يمكن وصفه بالأحزاب الصغيرة، تحدث أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي بمرارة عن الواقع المالي لحزبه الذي يقترب عمره من 50 عاما. بحسب قوله،
قسم منها لديها عدد من الفضائيات، من فضائية واحدة ولديها أكثر من صحيفة. نحن على سبيل المثال في الحركة الاشتراكية العربية راح يقترب عمرنا من حوالي نصف قرن، لدينا جريدة صار 7 سنوات نحاول أن نخرجها جريدة يومية لم نستطع، لذلك الآن تصدر يوما في الأسبوع فقط، بالكاد أن تسد نفقاتها. احنا نفقاتنا مكشوفة ومعروفة، ما عندنا لا متفرغين ولا اي شيء من الامتيازات اللي تاخذها الاحزاب الكبيرة، نعتمد على اشتراكات وتبرعات بعض الاصدقاء.
ويتهم مراقبون الاحزاب والكتل السياسية بالتهرب من كشف مصادر تمويلها التي ما زالت مبهمة، ويعترف بعضهم بان عدم وجود قانون للاحزاب يسمح باستمرار ضبابية التمويل. الخبير القانوني حسن شعبان تحدث حول هذا الجانب لإذاعة العراق الحر قائلا،
التمويل الآن لا يخضع إلى أي ضوابط قانون، لأنه قانون الأحزاب القديم اللي قانون الجمعيات والأحزاب الذي سن في زمن النظام السابق لم يعد مفعلا، وأن قانون ليس هناك قانون وليس هناك قاعدة وليس هناك تراخيص وليس هناك أي مجال قانوني للمحاسبة. ولهذا تجد أن هذه الأحزاب الكبيرة والصغيرة تتخذ إجراءات تدعم من قبل الداخل أو الخارج بدون رقابة قانونية، بدون رقابة حكومية، وهذه مسائل خطرة ينبغي أن تتوقف عندها الحكومة والبرلمان.
المطالبة بإقرار قانون للأحزاب قد يحل إشكالية تمويلها، والتي تتهم بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية. عبد الإله النصراوي نوه إلى هذه النقطة في حديثه قائلا،
تشريع قانون ضروري على الأقل بالنسبة للأحزاب الصغيرة، أنه الدولة راح تكون مسؤولة عن دعمها. أنا أعتقد هذا خيار جيد، ويكون ميزانياتها قاضية على الرقابة المالية، يحميها من الانحراف السياسي. هذه المشكلة اللي احنا نعاني منها الآن في العراق نتيجة اختراقات الدول المجاورة في الوضع السياسي العراقي.
ومع العثرات التي تواجه إقرار قانون الأحزاب، فإن النائب سليم الجبوري يتفائل بالدعم المالي المتوقع قانونا للأحزاب الكبيرة، من أنه سيوفر شفافية لمصادرها المالية ويلغي الحاجة إلى الدعم الجانبي بحسب تعبيره.
ينبغي كذلك إذا صدر القانون أن توفر الدولة للأحزاب الكبيرة مقدار من المال الذي تدير به ذاتها، ومعيار الأحزاب الكبيرة التي تخرج نتائج في الانتخابات إذا ما تمت، حتى لا نكون أمام فوضى أحزاب عددين متنافسة متناثرة. طبعا شيء مرتبط بشيء آخر، لا يمكن اليوم الحديث عن دعم أو منع الدعم الجانبي إذا لم تكن هناك وسائل رقابة حقيقية يمكن تحقيقها من خلال قانون أحزاب ينظم عملها.
ترى هل هناك تخوف من أن يعيق التمويل القانوني للأحزاب عملها السياسي والحزبي؟ الخبير القانوني حسن شعبان ينفي ذلك ويوضح:
لا يمكن أن تعتبر هذه عوائق أمام العمل السياسي أو عن حرية العمل الحزبي أبدا، إنها مجرد وضع ضوابط وأصول مالية تقتضي إطاعتها، وهذه موجودة في كل دول العالم حتى في الدول المتقدمة. هناك شفافية في قضية المالية لأنه قضية أساسية وضرورية.
حسن شعبان ينبه إلى أن أغلب الأحزاب كانت قبل تغيير النظام في عام 2003 محدودة الموارد، لكن تلك الموارد والإمكانات تضخمت بشكل ملفت فيما بعد.
هناك ظواهر تدلل على أن هذه الأحزاب التي كانت هي موجودة في خارج العراق غالبيتها أو أسست في الداخل هي لا تمتلك مال، لكن هذا النفخ المالي الهائل يثير علامات استفهام وعلامات تعجب، من أين أتى هذا المال؟ وهناك قانون نافذ المفعول، هو قانون من أين لك هذا؟ تستطيع دائرة النزاهة، ولا أدري لماذا لا تفعل هذا القانون.
ويخشى مراقبون وسياسيون من أن بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة قد تكون استغلت بشكل ما المال العام لتمويل نشاطاتها ومتطلباتها. أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي لا يشخص الأسماء، لكنه يطرح الاحتمال.
وأعتقد أن جزء كبير من الأحزاب الحاكمة جزء الأساسي من تمويلها هو من أموال الدولة، يعني لكن لا أستطيع أن أحدد بالضبط شنو هو الملموس، لأنه كانت قسم من هذه الأحزاب هي مثل إمكانياتنا قبل سقوط النظام، فكيف فجأة تحولت إلى كل حزب عنده قضائيات اثنين أو ثلاثة، وكل حزب عنده عدد من الجرائد، وكل حزب عنده مئات من السيارات والمقرات، وكيف هذا الأمر تم؟ لماذا لم تستطع القوى الأخرى أن تحصل على هذا الشيء؟
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. قال رئيس شركة نفط الجنوب التي تشرف على معظم الصادرات من الاحتياطات النفطية للعراق ضياء جعفر، قال أنه توجد خطة جاهزة لإنشاء 4 منصات عائمة جديدة وثلاثة خطوط أنابيب نفط بحرية. وأضاف ضياء جعفر في تصريحات لوكالة رويترز أنهم يهدفون إلى الانتهاء من هذا العمل في النصف الثاني من عام 2011، وأن هذا سيعزز الطاقة التصديرية العراقية إلى 8 ملايين برميل يوميا بحسب قوله. يذكر أن للعراق مجموعة صفقات مع شركات النفط العالمية الرئيسية يأمل في أن تدفعه إلى المرتبة الثالثة بين منتجي النفط في العالم بعد أن توقف عند المرتبة 11. ومؤخرا وضعت بالفعل اللمسات النهائية لعقد مع شركة بي بي البريطانية وشركة سي أن بي سي الصينية لتطوير حقل الرميل العملاق. من جانبه أكد عضو لجنة الاستثمار في محافظة البصرة المهندس النفطي إحسان عبد الجبار أن المحافظة تعتبر منطقة استقطاب استثمارية مغرية لما تمتلكه من مؤهلات في مجال الصناعة النفطية، كالمصافي والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها. المهندس النفطي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر:
البصرة تعد منطقة مناسبة جدا لتطوير وتأهيل وتوسيع منظومة الصناعة النفطية، وخاصة منظومة صناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمدة الكيميائية وصناعة التكريرية وصناعة التكميلية وصناعة المصافي، لما تمتلك من هذه المؤهلات ولما تمتلك من إمكانيات فنية كبيرة قادرة على تشغيل مثل هذه المؤسسات.
وتحمل حاليا 3 خطوط أنابيب النفط إلى منصتي خور العمية والبصرة في مياه الخليج. ويشير تقرير وكالة رويترز أن المعدات المستعملة في منظومة النقل هذه قديمة ومتهالكة بعد سنوات من الحروب والعقوبات، وأن خطوط الأنابيب الحالية لا يمكنها أن تتحمل ضغط معدل ضخ أسرع. ونقل التقرير عن رئيس شركة نفط الجنوب ضياء جعفر أنه يجري التوجه لإقامة منشآت تخزين النفط ومنشآت الضخ الجديدة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط نتيجة لاتفاقيات تطوير الحقول النفطية الجديدة. رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي أكد على أهمية البصرة في استيعاب مشاريع الاستثمار، وكشف عن قرب الاتفاق مع شركات أجنبية على إنشاء عدد من المصافي النفطية في المحافظة.
هناك خاصة في محافظة البصرة معلن استثماريا هناك إنشاء مصافي في محافظة البصرة للمشتقات النفطية، وهذه أحد المشاريع اللي نؤمل أن تكون خلال أوائل البداية بأوائل عام 2010 كشركات استثمارية عالمية تتصل بالحكومة المحلية في هذا الصدد، وعليه إن شاء الله سوف يتم الاتفاق لعقد هكذا صفقات وهكذا مشاريع.
ونبقى في أجواء النفط، حيث أعلن الجمعة مدير شركة الحفر العراقية إدريس الياسري أن الشركة تعتزم حفر 180 بئرا نفطية جديدة عام 2010، وأنها أي الشركة ستكون قادرة على حفر أكثر من 250 بئرا جديدة كل عام اعتبارا من 2011. تأتي هذه التصريحات في وقت يفتقد المواطن البصري خطوات ملموسة لمشاريع الصناعة النفطية. عضو لجنة الاستثمار في البصرة المهندس إحسان عبد الجبار أشار في حديثه أن من العوائق التي تؤخر تفعيل النشاط الاستثماري في حقل الصناعة النفطية حداثة التجربة وعدم اكتمال الأطر القانونية والتعليمات بحسب وصفه.
بدأ يلوح في الأفق نبض للتعليمات ونبض للتشريعات، وبدأت وزارة الوزارات المعنية وخاصة وزارة النفط ووزارة الكهرباء تتكلم في مجال كيفية وضع أسس وأرقام من الممكن أن تكون نقطة استقطاب للمستثمرين مجال صناعة الطاقة عموما. صحيح إحنا مثل ما تكلم جنابك إنه البصرة ثرية، لكن حداثة التجربة وقلة وجود التشريعات والتعليمات والنظم وعطر حماية الصناعة أدت إلى توقف المستثمرين عن البدء.
ويوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي طبيعة التداخل في صلاحيات الحكومة المركزية والحكومة المحلية بخصوص المشاريع الاستراتيجية من غيرها. المقصوصي قال:
هناك تداخل في قرارات الحكومة المركزية والحكومة المحلية. المشاريع الاستراتيجية هي من اختصاص الحكومة المركزية، إلا أن الحكومة المحلية تأخذ دورها في تعجيل هكذا مشاريع، تأخذ دورها في عندما تقوم في تخطيط الخطة الاستراتيجية الخمسية لتلك المحافظة، وعليه الحكومة المحلية لها الدور المباشر في الإسراع في عمل تنفيذ هكذا القرارات.
وعلى صعيد البيئة الأمنية، فيؤكد عضو لجنة الاستثمار في البصرة المهندس إحسان عبد الجبار أن البيئة الأمنية في المحافظة تدعو إلى الاطمئنان، وهي مشجعة على البدء بالمشاريع الاستثمارية بحسب رأيه.
يعني حقيقة البصرة منذ سقوط النظام إلى اليوم تعمل فيها شركة نفط الجنوب التي تنتج ما معدل يوميا من 1.5 مليون إلى 2 برميل، وتعمل فيها شركة مصافي الجنوب، وتعمل فيها شركة موانئ العراق وشركة الأسمدة الجنوبية. عمل هذه الشركات في المدينة يدل على وجود استقرار نسبي ممكن من خلال هذا الاستقرار وتوفر الغطاء الأمني أن تعمل مثل هذه الشركات. يعني إحنا طوال المدة التي أصاب العراق قاطبة شمالا وغربا حالة الشلل، البصرة لم تصبها أي حالة شلل، بالعكس يعني بقيت هذه الشركات تعمل، وبقي المجهزون المواد الكيميائية والسبير بارت، وبقيت العقود التطويرية والتأهيلية عاملة.
يشار إلى أن البصرة تضم فضلا عن مواقع ومشاريع مختلفة في الصناعة النفطية مجمع معامل الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي تعاني من ظروف صعبة منذ التخريب والنهب واسع النطاق الذي تعرضت له بعد أحداث 2003. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. هذه تحياتي وتمنياتي لكم بعيد سعيد وأيام مباركة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تجمع صحفيون لاستهجان حوادث اعتداء يتعرض لها صحفيون. هذه الاعتداءات عادة ما تقيد ضد مجهول، غير أن هدفها معروف، وهو إسكات الأصوات وتكميم الأفواه في زمن يتمتع فيه العراق بحرية الكلمة والرأي والتعبير. هذا التجمع ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، عماد جاسم وتفاصيل.
في مرصد الحريات الصحفية تجمع عدد من الإعلاميين العراقيين للمشاركة في اجتماع يهدف لدراسة وضع الصحفيين والتهديدات التي يتعرضون لها، خاصة بعد محاولة اغتيال الإعلامي عماد العبادي في مساء يوم الاثنين في 23 من هذا الشهر في منطقة العرصات باستخدام أسلحة كاتمة الصوت، كما تم الإعلان عن البدء بحملة موسعة للكشف عن نتائج التحقيقات فيما يخص عمليات استهداف الصحفيين عموما. وشارك في الاجتماع السيد مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب.
الجريمة اللي ارتكبت ضد زميلنا عماد العبادي كانت أكبر بكثير من مجرد استهداف شخص، فيها كثير من الرمز، وهي فيما تستهدف إسكات أو إخراس الصوت الإعلامي المستقل المختلف، هي تستهدف أيضا محاولة لضرب الديمقراطية، محاولة لقمع حرية التعبير وحرية الرأي، دعوة لاستنهاض الحريصين على صيانة الديمقراطية والحريات الديمقراطية وتوسيع هامشها وليس تضييق هامشها وتأمين حقوق الحريات التي ينص عليها الدستور. فاللقاء الذي تم اليوم تم من أجل وضع تحديد خطوات معينة ينبغي أن يعتمدها الإعلاميون وليس فقط وإنما كل الحريصين على قضية الديمقراطية والإعلام، أن يقدموا عليها سواء كانت عن طريق تقديم تحديد مطالب محددة والمطالبة بها أو اتخاذ إجراءات عملية فعلية أو وضع جدول زمني إن أمكن لمتابعة كل هذه المطالب وتنفيذها.
الإعلامي زياد العجيلي مدير مرصد الحريات بيّن أن الاجتماع خرج بمجموعة توصيات أهمها تحديد سقف زمني لإلزام الجهات الأمنية بإعلان نتائج التحقيقات.
حقيقة اليوم في مرصد الحريات الصحفية دعونا إلى اجتماع بعض الشخصيات المميزة في الإعلام العراقي من أجل إيجاد المشكلة الحقيقية ومعالجتها بسبب استهداف الصحفيين، يعني خاصة هذا الشيء مستمر. ليش هو الاستهداف؟ من يستهدف الصحفيين؟ ليس فقط عماد العبادي. ناقشنا قضية عماد العبادي، كيف استهدف؟ ما هي الأمور التي استهدف بسبب عماد العبادي؟ وجدنا أن الحصول على المعلومات وقانون الشفافية هو سبب رئيسي بضرب عماد العبادي، لأن إذا كان عماد العبادي شخص صحفي جريء وتمكن من وصول المعلومات، يقول لك ربما البعض أنه نتخلص من عماد حتى لا يصل إلى المعلومات، لكن إذا وضعنا قانون عام للحصول على المعلومات يشمل المجتمع العراقي، من غير المعقول بعدين أن الجهات الحزبية أو الميليشيات أو الحكومية راح تقتل الشعب كله من أجل أن تستر على جرائمها.
طيب أيضا نسقت بضرورة القيام بفعل احتجاجي ومظاهرة في ساحة الفردوس.
نعم سوف تستمر، يعني سوف لن نتوقف حتى أن يكشف على الجنات الذين استهدفوا عماد العبادي أو الذين استهدفوا صحفيين آخرين. هناك لنا فعاليات إن شاء الله، ستكون لنا فعالية احتجاجية في ساحة الفردوس، سوف نشكل حلقة ونجلس على الأرض وننقد الشموع من إيصال رسالة احتجاجية، وكذلك لنا فعاليات أخرى سوف تتواصل.
الإعلاميون المشاركون في الاجتماع أشاروا إلى أن من أهم التوصيات التي خرجوا بها هو القيام بفعاليات متتابعة للضغط على الحكومة لكشف ملابسات ونتائج التحقيقات الخاصة باستهداف الصحفيين وكشف المتورطين بذلك، كما بيّن ذلك الصحفي ماجد موجد.
الأشياء الأساسية اللي طرحوها الزملاء في الاجتماع هو أن يكون هناك فعاليات لا تتوقف، وأن يكون المقررات اللي قريناها اليوم مجموعة من النقاط أن تكون فعالة وأن تستمر إلى ما لا نهاية حتى يتوقف العنف ضد الصحفيين وضد الإعلاميين.
أما الكاتب والإعلامي جمعة الحلفي فأشار إلى أهمية هكذا ملتقيات وتجمعات للضغط على الحكومة وكل الجهات السياسية والتشريعية للعمل على إيجاد قوانين وضوابط تحمي حرية الرأي.
هناك كما يبدو من خلال هذا الاغتيال أو محاولة الاغتيال، هناك حملة جدا متجددة لكم أفواه الإعلاميين وحتى اغتيالهم، وهذا يستوجب من الإعلاميين أن يعقدوا الاجتماعات ويقيموا الندوات ويبذلوا جهود كبيرة لإثارة الموضوع مجددا ولحمل الجهات المسؤولة على توفير أقصى ما يمكن من الحماية عامة للمواطن العراقي وبالتحديد للإعلام العراقي الذي تعرض للاتهامات من قبل سياسيين وبرلمانيين، وهذه الاتهامات فيها تحريض عليهم، والدليل تعرض الزميل عماد العبادي إلى محاولة اغتيال آثمة.
برأيك ما أهمية هذه التحركات؟
هي في الحقيقة محاولة للضغط على الجهات المسؤولة سواء كانت جهات تشريعية البرلمان أو الحكومة أو الجهات الأخرى لوضع حد لاستهداف الإعلاميين، وإحنا ليس لدينا سوى هذا السبيل لمحاولة وضع حد لهذا المسلسل الدموي الخطير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، هل يمكننا القول أن عيد الأضحى هذا العام أصبح عيدا أكثر من الأعياد العديدة التي سبقتها؟ نعم يمكننا قول ذلك، فالاستقرار أفضل والوضع الأمني أفضل، وعاد الشراء يمثل متعة حقيقية وليس مهمة صعبة في ظل احتمالات إرهابية عديدة. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التقت عددا من المعيدين الذين تحدثوا بثقة أكبر في المستقبل. كل عام والعراقيون بألف خير.
حلاوة أيام العيد عند العراقيين لم تتغير على الرغم مما واجهوه من مصاعب وظروف أمنية صعبة جعلتهم في أعياد مضت يبقون في البيوت دون ممارسة طقوسه، ومع ذلك ظلت أيامه مميزة لا سيما عيد الأضحى المبارك، حيث تنتظر أعداد كبيرة من العوائل حجاجها من مكة المكرمة. عيد الأضحى لهذا العام أطل في ظل استقرار أمني جيد، وربما إن الناس في أيامه سيرتاحون قليلا من المشاكل السياسية ولغة التقاطعات والاحتجاجات بعد أن حزم السياسيون حقائبهم عائدين إلى محافظاتهم أو البلدان التي يستقرون فيها، حيث يعيدون هناك مع عوائلهم. المواطنون تهيأوا للعيد كل حسب إمكانياته، حيث تؤكد المواطنة أم سعد إنها اشترت لأولادها ملابس جديدة وستزور الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء، وهي تستذكر أيام العيد في الماضي الذي كان بنظرها أجمل من الآن.
هي الأمة محمد عيد سعيد إن شاء الله للجميع، واللي يتم على هالأمة هاي بالأمان، كل شيء مريد أهم شيء الأمان والاستقرار ويستر على أمة.
زين شو اشتريتوا بالبيت ملابس جديدة هذا العيد الجديد؟
اشتريت الحمد لله والشكر.
شو ذكرياتك عن العيد أيام زمان وعن هسه؟
تفرق وين السما للقاع نقبيل فراح وكل شيء مكيفين بيه، هسه ماكو نطلع من خاف جهانة تطلع ماكو أمان بصراحة، يعني واحد ببيته يعني.
وين ترحون بالعيد؟
زيارات نروح كربلاء نجف ونرجع.
كما هو الحال مع معظم العراقيين، فإن السيد أبو رضا الذي يعمل موظفا يرى أن العيد وجد للأطفال ليفرحوا به، أما بالنسبة له فالعيد إجازة مجانية لا تتطلب تقديم عذر مشروع ليوافق عليها رؤسائه.
اعتياد العيد إلى فرحة خاصة خصوصا على قلوب الأطفال، يعني إحنا يجوز بالنسبة أن ممكن يعني نفقد حلاوة العيد على أيام قبل، يختلف كان العيد إحنا يعني كنا كبار ونستعد للعيد. حقيقة هو فرحة الأطفال مثل ما قلت لك، وأنا أفكر بأطفالي قبل ما أشتري نفسي، طبعا قبل العيد بيوم كملت الاستعدادات اشتريت لهم ملابس العيد واشتريت لهم هدايا، حتى خاف في زحمة العيد إنه يعني المحلات معزلة وشي، اشتريت لهم هدايا العيد واشتريت لهم ملابس العيد. وطبعا أنا هم كموظف فرحة العيد بالنسبة لي هي عطلة نرتاح فيها شوي من زحمة المواصلات من ضغط العمل، وإن شاء الله عيد يمر على العراقيين بخير وسلامة، وإن شاء الله الإرهاب يولي وبعد ما نحس بأي معاناة.
السيدة شذا تقول إنها اشترت ملابس جديدة لأطفالها على الرغم من شرائها لهم ملابس في عيد الفطر المبارك، وقد اشترت لهم هذه المرة أيضا بسبب تغير الجو وانخفاض درجات الحرارة، وهي ترى إن هذا العيد يكون مميزا أكثر للحجاج وهم يسعون الآن في بيت الله الحرام.
والله نهنئ العالم الإسلامي والشعب العراقي كله، إن شاء الله خير هذا العيد، انتخابات إن شاء الله تعدي على خير.
عندكم في الطقوس خاصة بالعيد هسه؟
هي بعد طقوس هاي هذا العيد يعني خاص للحجاج، يعني ما هو شو اسمه عيد رمضان حتى نسوي أن نفرح به، هذا عيد الحجاج هم يفرحون مو إحنا نفرح به.
زين عندكم أنتوا يعني أحد من الحجاج هسه بالعائلة؟
لا بس يرحون ما اليوم عرفات هاي كربلاء يزورون كربلاء، ويوم أول يوم العيد هاي ما الضحية هاي يذبحوها.
أنت راح تذبحون يعني
بالعيد؟
إيه. إذا اشتريتوا ملابس العيد؟
والله أنا ما اشتريت، بس الجهالي اشتريت لأن تغيير موسم فالواحد يشتري، يعني هو تغيير موسم الشتوي واشترينا.
وأخيرا فقد اختار أحمد عيد الأضحى ليكون موعد زواجه لتكون الفرحة فرحتين على حد قوله. أحمد يقول إنه لا يشتري عادة ملابس جديدة في عيد الأضحى لولا زواجه، حيث يرى أن معظم العوائل الفقيرة والمتوسطة تشتري ملابس جديدة في أحد العيدين الفطر أو الأضحى.
يعمل علاقة بالدخل المادي، العوائل اللي تقول الطبقة الوسطى والفقيرة يشتري مرة واحدة بموسم، خصوصا إذا صادف العيد يعني شو بموسم صيف العيد الكبير وعيد الصغير يشتري، يعني ممكن أنت ما تسمح يشتري عيدين، واللي عنده أطفال وهاي وعائلة كبيرة يقدر يشتري عيدين.
أنت اشتريت ملابس العيد هسه؟
يعني أنا قاعد أشتري ملابس الزواج، يعني بالعيد راح أتزوج إن شاء الله.
شو محضر للزواج؟
والله اللي تحضر الناس خير.
زين ايش اختارت العيد انه يعني تتزوج بيه؟
هو لانه فرحه، بعد العيد فرحه والزواج فرحه، قلت هي الفرحه فرحتين فرحه واحده.
اذاعه العراق الحر بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى متابعة عدد من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحرة. التقرير الأول سيناقش أوضاع الطفل في العراق، أما الثاني فسيناقش ظاهرة العنف ضد المرأة. مستمعي الكرام، أشار مختصون إلى أن المجتمع العراقي بأسره وأفراده ومؤسساته لا يفهم مشاكل الطفل ولا يستوعبها تماما. ومشاكل الطفل في الواقع كثيرة، تبدأ بالفقر وتنتهي بالمحاصصة في مجلس النواب. أما المشاكل النفسية فحدث ولا حرج. لنستمع.
أنقذ الطفولة في العراق، كان هذا عنوان الندوة النقاشية التي أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة صباح الخميس ببغداد منظمة السلام الأخضر العراقية، إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة، بالتعاون مع دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد. وقد شهدت الندوة طرح عدة أوراق عمل تناولت واقع الطفولة العراقية وما تعانيه من مشاكل، لعل في مقدمتها عدم وجود إدراك حقيقي لحجم مشاكل الطفولة في العراق هذه الأيام، حسب ما جاء على لسان رئيس منظمة السلام الأخضر الدكتور هادي الباقر عندما سألناه عن الهدف الأساسي من وراء عقد هذه الندوة.
نحن نعاني في العراق من مشكلة الطفولة، مشكلة مستعصية. المشكلة مالتها أنه المجتمع مدى يحس بيها كشعب ومجتمع كمسؤولين. احنا تجمعنا أكاديمي، أريد نخلق نخبة تطلع الشعب وتطلع الحكومة صاحب القرار. يعني ما يدري عندنا احنا يعيشون بيوت من تنك من صفيح، عبارة عن أفران بالصيف وثلاجات تخر ماء عليهم بالشتاء. ما شايفة انت بالسوق من يركض بيضة علاقة يبيع الكاهل ويشتغل حمال، ماذا تشعر بالمجتمع؟ احنا نريد ان ننمي قدرة الشعب ان يطالب الحكومة. ليش مطلوب هذا الطفل؟ شنو ده سوي لصدقات؟ والله عندنا مال الأيتام، طهم خبز طهم كذا، وهالإهانات هذه.
كما أشار الباقر إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة الأخير الخاص بخط الفقر في العراق وانعكاس ما جاء فيه من نتائج على واقع الطفل والأسرة العراقية بوجه عام.
أكو عندك إحصائيات الأمم المتحدة ليقول الفقر مقداره 25% بالعراق لدون خط الفقر. أنت تقدر تقيس اللي فوق خط الفقر، يمكن أن يعتبر فقير لأن ما أقدر أسد كل احتياجاتي. فإذا كان دون خط الفقر ربع السكان، إذا فوق خط الفقر أم أخذ فد ربع، إذا أكو طبقة بس اللي هي متخمة. توزيع الدخل توزيع غير عادل إحنا هسه بالفترة هذه، هذا يدل على أنه أكو طبقات خل أقول طفيلية.
وفي الوقت الذي رأى فيه العديد من المشاركين في الندوة أن حل مشاكل الطفولة العراقية يبدأ من البرلمان بوصفه الجهة المعنية بإصدار التشريعات، لم يتفاءل آخرون بهذا الأمر كثيرا على ما يبدو، لأسباب جاء بعضها على لسان الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان علي حسين المياحي.
شلت التشريع بالمحاصصة، ما أريد هذا القانون هسه يصدر حتى لا يحسب تنفيذه على الحكومة الفلانية والكتلة الفلانية. احنا ما عندنا، أنا برأيي، سياسيين بالبرلمان، عندنا 5% سياسيين، الكل حزبيين، وشتان بين حزبي والسياسة. السياسة علم إدارة الدولة، والحزبية نظرة ضيقة. لقد ذهب حزب دكتاتوري واحد وجاءت أحزاب دكتاتورية.
أما الناشط في مجال المجتمع المدني ناجي الشيخ سعد فيعتقد أن منظمات المجتمع المدني هي الجهة التي يعول عليها للنهوض بواقع الطفولة في العراق.
علينا أن تبدأ منظمات المجتمع المدني ببناء مراكز يلم هذول الناس. الآن الأطفال عندنا أكثر من 4 ملايين طفل يتيم.
في هذا السياق يجد التدريسي في اختصاص علم الاجتماع بجامعة بغداد معتز عناد أن النهوض بواقع الطفولة العراقية يبدأ من الأسرة أولا.
الحل يكمن في تكاتف جميع الأطراف، لأن أطفالنا هم مستقبلنا. البداية هي من أنفسنا، لازم من العائلة من الأسرة يجب إنشاء جيل ينمو على مبادئ صحيحة. يعني هي القضية قبل ما هي تتعلق بجهة تشريعية أو جهة تنفيذية، هي جهة تتعلق بالأسرة العراقية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يوم 25 من تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. والعنف حسب قول مختصين يقع بأشكال مختلفة، منها الضرب، منها القتل، منها التعنيف، منها الحرمان من الدراسة ومن العمل، ومن أمور كثيرة. بمناسبة هذا اليوم تقام عادة نشاطات عديدة، لأنه يوم عالمي جاء بقرار من الأمم المتحدة. ولكن هل يعني ذلك أنه يوم لوقف ممارسة العنف ضد المرأة ولو ليوم واحد فقط؟ أحد المختصين الذين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر كان قاطعا في إجابته، وكان الجواب هو لا. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
شهدت محافظة دهو خلال هذه الأيام مجموعة من الأنشطة بمناسبة أسبوع مكافحة العنف ضد المرأة، والتي تضمنت عقد الندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع ما يزال متواجدا وبقوة داخل المجتمع الكردستاني. بحسب قول كيلي صالح موسى مدير منظمة نوجين لديمقراطية الأسرة،
مع كل الأسف ظاهرة العنف ضد المرأة هي ظاهرة دولية عالمية في كل مكان، ونحن في كردستان حسب تواجدنا حسب رصد حالات الاعتداء أو العنف ضد المرأة هي في تزايد، أو في بعض المجالات نستطيع أن نقول هنالك قوانين، هنالك قوانين خاصة للحد من العنف، ولكن هذه تقريبا قوانين في مجال خاص وليس عام، مثلا مجالات القتل. وظاهرة العنف هي ليست القتل وحده، ولكن هي أنواع أي سلوك بشري يتأثر أو تتأثر على كرامة الإنسان يعتبر عنف.
وبحسب قول صالح، فإن الضرب الذي يمارس ضد المرأة يعد من أبرز أنواع العنف الذي يمارس الآن.
هو الضرب، طبعا الضرب هي من أساليب العنف التقليدية الموجودة داخل المجتمعات المتخلفة وحتى المجتمعات المتطورة بعض الأحيان، ولكن العنف والإبعاد، إبعاد أو تحريم المرأة من ممارسات نشاطاتها اليومية، أو هذه كلها أنواع تواجد في كل صامة بكثرة مع كل الأسف.
من جهته أوضح ريبر إسماعيل منسق جماعة لا عنف في دهوك أنه وللحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ينبغي متابعة هذه الظاهرة قبل الزواج.
موضوع العنف ضد المرأة أو ضد الأنثى بشكل عام باعتقادنا يجب أن تعالج من الجذور، يعني بدءا من الولادة. فنقترح واقترحنا في عدة محافل أخرى بأن تكون هناك تهيئة من قبل الحكومة بتأهيل المتزوجين الجدد أو المرأة الحاملة مع زوجها، وإعطائهم دورات مكثفة حول كيفية تنشئة الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى، وتربيتهم على أسس المساواة، عدم التفرقة بين الجنسين، وابتداء من الولادة وانتهاء إلى أن يكون عضو فعال في المجتمع سواء كان.
ويرى إسماعيل أن القوانين التي سنت من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة غالبيتها تصطدم مع الأعراف والتقاليد.
فالعرف العشائري الذي يدافع عن الشرف وغسل العار وما إلى ذلك، هذه عقبة أمام تطبيق القانون، ومن الضروري أن تتصدى مؤسسات الحكومة بالإضافة إلى المجتمع المدني بشكل عام لهذا المجال، أي أن لا تكون العرف العشائري والعشائرية ودير الذكوري الطاغي على المجتمع يكون عائق أمام تطبيق القانون، واعتبار جريمة قتل المرأة جريمة قتل عمد و تطبق القانون العراقي حول هذه الجريمة.
ويرى أن الأنشطة التي تقام لإحياء هذه الظاهرة هي مجرد فعاليات فردية.
ما يجرى في إحياء هذه المناسبة، هذه النشاطات باعتقاد هي نشاطات من أجل نشاط، يعني من أجل إحياء النشاط، وليس من أجل إنهاء أو المساهمة في إنهاء هذا الآلة أو الظاهرة الواسعة الموجودة في المجتمع الكردستاني. أفضل أن يكون الجهود مشتركة، وجميع المنظمات والمؤسسات المعنية في هذا المجال أن تشترك في بروتوكول عام، تعمل على قانون تشرع في البرلمان الكردستاني وكذلك العراقي.
يشار إلى أن العديد من الأنشطة المتفرقة قد أقيمت من قبل بعض المنظمات الحزبية والمدنية الخاصة بالمرأة لإحياء مناسبة مكافحة العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 من شهر تشرين الثاني من كل عام. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أترككم الآن مع برنامج نوافذ مفتوحة
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، أجمل التهاني وأغلى التبريكات لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذا موعد آخر حافل بالسلام والمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والإلكترونية، وهي تحمل التحيات والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
أرحب
نرحب بمشاركة مخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر، وكل عام وأنت والمستمعين بألف خير.
أهلا بيتش فريال، تهاني وتبريكات على كل المستمعين.
طيب نعود من جديد يا بيتر إلى مستمعين الذين زادت رسائلهم واتصالاتهم التليفونية قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، يهنئون بالمناسبة. كما حرصت في هذه الحلقة على تقديم التهنئة من إذاعة العراق الحر لأكثر المستمعين اتصالا بنا، مع تقديم مشاركات فنية وأدبية واختيار الأسئلة المناسبة لزاوية مسابقة البرنامج. ومن هؤلاء المستمعين والمستمعات طبعا مروة محمد من الموصل، مسلم عوينة، وحسين أبو علي، والدكتور خليل إبراهيم، والمستمعة منتهى أحمد فرج من بغداد، وأيضا خديجة محمد. ممكن بيتر تقرأ التهاني الأخرى، يعني تهاني البرنامج للمستمعين.
نعم فريال، نهنئ خصوصا المستمع الدائمة نوف من الكويت، وشكرنا وتهانينا للمستمعة الكاتبة زهراء حامد نصر، ونحن ننتظر مشاركاتها الشعرية. وتهاني البرنامج للمهندس عبد السلام المرعي من كركوك.
وأنا أيضا بيتر ذكرت مستمعنا الدائم من البصرة عصمت عبد الحافظ وسميرة أيضا، ونحن ننتظر مشاركات جديدة منهما.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
الملاحظ أن العديد من الرسائل حملت أيضا طرائف جميلة، وخاصة اللي تعكس أهمية الضحك والابتسامة في حياتنا المثقلة بالهموم والمشاكل. فمعي رسالة من المستمع سعدون علي من الطوبشي، يعني طبعا في بغداد، ويقول: ثلاثة لا ينامون في الليل، المديون والعزب والمغازلشي. ثلاثة يسببون الإحباط، المي والكهرباء والبنزين. ثلاثة صعب نتخلى عنهم، الموبايل والسلاح والستلايت. طبعا أنا مو يا قضية السلاح. ثلاثة محتاجة واسطة، الجوازات والتعيين الحكومي والدور بالمستشفيات. ثلاثة يرفعون الضغط، الملح والكوليسترول والوضع في العراق. طبعا شكرا يا سعدون على هذه التحديدات أو الشروحات أو التعريفات كما أسميتها أنت.
منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني. منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني.
وانت بعيد عني سهران انا ومهدوم حالي.
معنا رسالة مكتوبة من المستمع موحان من الديوانية، ويقول بها: شاركوني في الضحك من هذه النكت التي وجدتها على أحد المواقع الإلكترونية.
واحد بالخارج دز ببغاء هدية إلى زوجته، بعد فترة اتصل بها وسألها شلون الببغاء، قالت: عادي نفس طعم الدجاج. أخرى بعثنا إياها موحان أيضا: أكو اثنين حرامية سرقوا بنك، ومن رجعوا للبيت واحد منهم سأل الثاني: خلي نحسب إيش قد سرقنا. الثاني رد عليه: خلينا ننام الباكر تلقاها مكتوبة بالجرايد.
ونكتة ثالثة
أيضا من موحان.
من موحان يقول: أبو برياس نايم بالمستشفى متكسر، سألوا: سلامات خير ماكو شي؟ قال لهم: والله كالعادة نعال. نشكرك يا موحان
على مودك انت وبس، لا اضطرت ان نقول بس على مود عيونك باقي، اضحك من كل عماقي
على مود عيونك باقي، اضحك من كل عماقي.
من الرسائل اللي وصلتنا وهي تحمل طلبات إجراء لقاءات مع الفنانين الذين غادروا العراق واستقروا في الأردن أو سوريا أو بلاد أخرى، ومنهم الفنان الكبير يوسف العاني الذي نستضيفه اليوم عبر هذه الحلقة الخاصة بمناسبة العيد، حيث التقته مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان وسجلت لنا تحياته وتهانيه لمستمعينا وآخر إصداراته في مجال المسرح والسينما.
فنان يوسف العاني، كل عام وانت بخير.
شكرا وسهلا جميعا، ان شاء الله بخير انتم والمستمعين وكل ابناء الشعب العراقي سواء كانوا داخل العراق او خارج العراق.
طيب استاذ، ممكن تعرفنا بهالمناسبة السعيدة على اخر نشاطاتك فيما يخص الكتابة، فيما يخص متابعتك للنشاطات الثقافية؟
والله يعني مشارك يعني عن بعد بالنشاط الثقافي العراقي.
نعم.
وهذا لا يعني انني غير مشارك، وانما متابع كل ما يجري في العراق من نشاط.
نعم.
وعلى صلة بهم جميعا، وما يعرض في التلفزيون بمختلف القنوات وكذلك بعض الاذاعات ومن بينها اذاعتكم التي احترمها كثيرا.
شكرا جزيلا لك استاذ.
عفوا. سيصدر لي كتاب قريبا، هو طبع الحقيقة وصدر في الامارات.
نعم.
تقاسيم مسرحية اسم الكتاب، وهناك كتابان في القاهرة أيضا بعد شهرين يمكن يصدرون.
نعم.
أنا داعت كتاب آخر كله يتضمن تجربتي الواسعة والطويلة. نعم. في مجال المسرح والسينما، وأعتقد هذا النشاط المحبب لي في الوقت الحاضر والذي يتلائم مع وضعي الصحي. ويعني
طولة العمر أستاذ، طولة العمر.
أهلا وسهلا.
طيب أستاذ، بهالمناسبة أغنية تحب نهدي لك إياها، شو تحب تسمع؟
والله تختاروا لي أي أغنية. الحسين.
حسين نعمة؟
اي طبعا. اي واحد.
تدلل.
توفرتكم، لان هذا الرجل دائما يسحرني بما غنى ويغني.
طيب تدلل استاذ، وكل عام وانت بخير.
جميعا. يعن لساني في الوقت الحاضر انه توصل لمن تريد ان توصل له تحياتي وتهاني.
ما بي عوفا هلي لا بي عوف
طبعا مثل ما قلتي في ريال، رسائل العيد تتضمن الكثير من النكت والأشياء الطريفة وطبعا الدارميات أيضا، ومعي مثلا مفردات هي الأكثر استخداما في حياة الفرد العراقي على مدى السنوات الماضية، بعثتها لنا المستمعة سمية من الحلة.
نعم. شنو هاي المفردات بيتر؟
هي كهرباء، مولدة، طفت، اشتغلت، وطنية، ماكو مي، مفخخة
أيضا، هم حصة، الحصة ما تنخطف، هاون، همر، واوي، حواسم، علاس، غاز، بنزين، ماكو شبكة، انفجار، الدش،
وطبعا
شكو ماكو.
شلونك عيني شلونك، شمخلي على عيونك، لونك عيني شلونك، شمخلي على عيونك.
على ذكر شكو ماكو بيتر، خطر ببالي كلمات ضمنها أحد مراسلينا قبل سنتين طبعا عبر تقرير من عنده عن استخدامات اللهجات الأجنبية في اللهجة العراقية، وطبعا يراد لها ترجمة مثل ما يقول المراسل، وهي تصف الشخص العبوس اللي احنا نقول عليه قالب وجهه. شنو شكو ماكو، شبيك، سنيفرة، مطنقر، وجه التفس، تلعوس بحكيك ومقزقز سنونك، مو فرفحتنا؟ طبعا أنا هذه ما زالت في بالي فعلا من سنتين.
أعتقد كان تقرير من النجف.
من النجف بالضبط، بالضبط.
حكيني بعيونك ورد أعرف شلونك، حكيني بعيونك ورد أعرف شلونك، اليوم تاني تاني خايف يبعدونك. حكيني بعيونك
أردار فشلانة، ونتوقف الآن أعزائي مع الزاوية الفنية لحلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، وهي خاصة بعيد الأضحى المبارك، وتتضمن لقاء مع المطرب الشاب همام إبراهيم المقيم في بيروت. وتحدث لمراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان عن أبرز نشاطاته الفنية بمناسبة العيد، وأشار أنه يستعد لتصوير أغنية من ألبومه الغنائي الجديد الذي يتضمن 10 أغاني، والأغنية التي هي بعنوان مالي حظ من ألحان الفنان وليد الشامي، وسيقوم بإخراجها المخرج ياسر الياسري. وكان الفنان قد لعب دور البطولة في مسرحية غنائية عرضت في بيروت، شاركه في التمثيل الفنانين اللبنانيين أيمن سعد وأوليفيا.
كل عام وكل الناس اللي يسمعونها من خلال إذاعتنا الجميلة إذاعة العراق الحر، كل عام هم بخير وإن شاء الله يا رب دائما بالصحة والسلامة.
أخبارك الفنية على العيد، برنامجك على العيد؟
بالعيد أنا في بيروت عندي حفلات في
الآن،
والألبوم صار قريبا جدا راح يصدر إن شاء الله بي.
نعم عندك ألبوم جديد؟
نعم ألبوم جديد نعم. بعد العيد مباشرة راح نصوره ويا المخرج العراقي ياسر ياسري في بيروت.
نعم
نصور أغنية شاعرة إماراتية رياسية وألحان وليد الشامي
شو اسمها الأغنية وعن شو أنت تتحدث؟
مالي حظ اسمها الأغنية.
نعم اللهجة العراقية؟
يعني لهجة بين العراقي وبين الخليجي، يعني لهجة بيضة خلينا نقول.
نعم
والعمل إن شاء الله يا رب تشوفه قريبا، راح يضطر العمل مع الألبوم يعني قبل الألبوم بشوية حتى يكون تسويق للألبوم.
نعم طيب الألبوم بالنسبة للألبوم كم أغنية ضمن؟ منو كتب كلمات؟ منو لحن الأغاني؟
الألبوم يعني بين 12 و10 راح يصيرون، يعني بعدنا ما مستقرين على العدد النهائي.
وش اسم الألبوم؟
الألبوم حمل اسم بعدنا، يا راح يصير مالي حظ اسم الأغنية راح تتصور.
نعم
أو راح نسميه خلي بالك.
نعم
أغنية بالألبوم اسمها خلي بالك احتمال في الألبوم.
نعم
عملت مسرحية في بيروت الصيف الفات، مسرحية غنائية ضمت يعني مثل المسرح الرحباني خلينا نقول.
نعم
قصة أسطورة فينيقية يعني أنا كنت البطل فيها.
نعم من شاركك الفنانين؟
شاركني فيها فنان لبناني إلي مسعد وفنانة أوليفيا فنانة لبنانية أيضا، ومع فرق رقص راقصة استعراضية.
نعم
وأنا كنت بطل المسرحية الملك
ضمن نعم. طالع طيب الفنان همام إبراهيم أغنية تهديها بهذه المناسبة السعيدة للمستمعين.
يلا راح أسمعكم الأغنية الجديدة راح تتصور.
نعم يا ريت تكون خفيفة.
صار مالي حظ فيهم وأنا من قلبي أبديهم، يا خسارة يا خسارة باعوا اللي يشتريهم، سافر والعين تدمع وجرح وقلب المولع، لد هذا الحب يشفى كان ما هن عليهم.
شكرا شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير ان شاء الله.
كل عام وانت بخير وكل عام لكل مستمعين راديو الجميل، وكنت شرفت اليوم كنت وياكم معنا.
فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
حبك مبين علي، تريد اغمض من عيوني حتى ما يشوفوك بك.
ختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج بيتر كوبالك أجمل تحية، وكل عام والجميع بألف ألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.